الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في حكم المجتهد. قال اعلم أن الاجتهاد في اللغة بذل الجهد أو بذل المجهود في استفراغ الوسع في فعل، ولا يستعمل إلا فيما فيه جهد أو مشقة، ولا يستعمل إلا فيما فيه جهد أي مشقة. يقال اجتهد في حمل الرحى، ولا يقال اجتهد في حمل النواه. قال والجهد بالفتح المشقة، وبالضم الطاقة، ومنه قوله تعالى والذين لا يجدون إلا جهدهم، قاله القرافي. والاجتهاد في اصطلاح أهل الأصول بذل الفقيه وسعه بالنظر في الأدلة لأجل أن يحصل له الظن أو القطع بأن حكم الله في المسألة كذا. هذا باب الاجتهاد، وهو هذا الباب هو حصيلة ما سبق من الأبواب. فما سبق من الأبواب والفصول في أحكام ومسائل الأصول، هذا الباب هو حصيلة ذلك. فإن هذا العلم يدرس لأجل تحصيل الاجتهاد. فعرف الاجتهاد بأنه في اللغة بذل الجهد في فعل ما، ولا يقال ذلك اجتهاد إلا في أمر فيه مشقة، كما مثل ابن قدامة رحمه الله، يقال اجتهد في حمل الرحى ولا يقال اجتهد في حمل النواة. وأما الاجتهاد في الاصطلاح قال بذل الفقيه وسعه بالنظر في الأدلة لأجل أن يحصل له الظن أو القطع بأن حكم الله في المسألة كذا. بذل الفقيه، هذا القيد لا بد من أن يكون الذي يبذل وسعه وجهده فقيها عالما. فأما العامي أو من ليس أهلا لذلك، حتى لو استفرغ وسعه كله في النظر في الأدلة وكلام العلماء لا يقال اجتهد، فلا بد أن يكون الناظر فقيها بالنظر في الأدلة، أي في المسألة المعينة يجمع الأدلة وينظر فيها. قال لأجل أن يحصل له الظن أو القطع بأن حكم الله في المسألة كذا، أي هذه النتيجة، يبذل جهده لأجل هذا، لأجل أن يتوصل إلى هذا الأمر، يحصل له ظن أو قطع. القطع كالمسائل التي فيها إجماع أو المسائل التي فيها أدلة صريحة، والغلبة الظن الذي فيها المسائل التي فيها خلاف كثير فيغلب على ظن أن حكم الله تعالى كذا وكذا، وأن الصحيح في هذه المسألة كذا وكذا، فهنا يقال اجتهد. سبق معنا تعريف الاجتهاد، تعريف أخصر من هذا، بأنه بذل الجهد لإدراك حكم شرعي ممن هو أهل لذلك. هذا تعريف أخصر، بذل الجهد لإدراك حكم شرعي ممن هو أهل لذلك. والاجتهاد كما في التعريف أنه في بذل جهد، بذل استفراغ الوسع بحيث أن المجتهد يبذل غاية ما يستطيع في جمع الأدلة، في النظر فيها، في كلام العلماء في ذلك، فكل ما يستطيعه يبذله، فلا يترك بذل شيء هو يستطيع بذله، فهنا يقال اجتهد. أما من قرأ في كتاب مثلا أو قرأ في كتابين فهذا لم يجتهد، وإنما يقال هذا قلد صاحب ذلك الكتاب، سار على ما اختاره صاحب ذلك الكتاب. فالاجتهاد استفراغ الوسع وبذل الجهد بحيث لا يدخر جهدا يستطيع بذله حتى يصل إلى ما يريد، إما أن يحصل له القطع في هذه المسألة وإما أن يغلب على ظنه. قال والأصل في الاجتهاد، معنى الأصل في الأصل في شرعيته وبيان أنه مشروع، قوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم، أي هذا في الصيد الذي يقتله المحرم، يحكم به ذوى عدل منكم، بمعنى يجتهدون في تقدير المماثل له من بهيمة الأنعام. وقوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، يجتهدان في ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب الحديث، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وهذا الحديث متفق عليه عن عمرو بن العاص، وهو عمدة هذا الباب، باب الاجتهاد. وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله، والحديث سبق معنا أن سناده ضعيف وقد أنكره جماعة من الأئمة، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن ماذا تحكم؟ قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله، قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو، أجتهد رأيي ولا آلو. قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله. فإذن هذا معنى الاجتهاد وهذه الأدلة على شرعيته. فإذن عرفنا معنى الاجتهاد وعرفنا أنه مشروع، وهو مشروع في كل زمان ومكان ممن هو أهل لذلك، لأن من العلماء من ذهب إلى أن الاجتهاد قد أغلق بابه بعد الأئمة الأربعة، وأن على من جاء بعد الأئمة الأربعة أن يأخذ بأقوالهم ولا يخرج عنها، وهذا مذهب لبعض العلماء، والصحيح خلاف ذلك، وأن الاجتهاد في كل زمان ومكان، لأن الحوادث والنوازل تتجدد. فإذا قلنا الاجتهاد ممنوع بعد الأئمة الأربعة، فهذه الحوادث التي تحدث والنوازل التي تنزل بالمسلمين كيف العمل فيها؟ وهي لم يتكلم عنها الأئمة السابقون ولم تحصل في أزمنتهم. فلو قلنا بإغلاق باب الاجتهاد كما قاله بعض العلماء، فإن هذه النوازل وهذه المسائل تبقى بدون أحكام في أمور يحتاج إليها المسلمون، ولذا فالاجتهاد مشروع على الصحيح في كل زمان، لكن لا بد أن يكون ممن هو أهل لذلك ليس من كل أحد. قال وشروط المجتهد، هذه شروط المجتهد الذي يحق له أن يجتهد. الأول إحاطته بمدارك الأحكام المثمرة لها، المدارك بمعنى الأدلة، أي ما تدرك منها الأحكام، إحاطته بمدارك الأحكام أي بالأدلة التي تدرك منها الأحكام. لذا قال المثمرة لها، التي تثمر الأحكام، من كتاب وسنة وإجماع واستصحاب وقياس، لا بد أن يكون مدركا لذلك محيطا به.
ومعرفة الراجح منها عند ظهور التعارض، وتقديم ما يجب تقديمه منها كتقديم النص على القياس،
أي لا بد أن يكون عارفا بذلك، ما هو الذي يقدم من هذه الأدلة وما هو الذي يؤخر.
والعدالة ليست شرطا في أصل الاجتهاد، وإنما هي شرط في قبول فتوى المجتهد،
ليست شرطا في أصل الاجتهاد، أي أنه قد يجتهد من ليس بعدل، يكون عنده علم وتمكن ويجتهد،
لكن الخلاف في قبول فتوى، هل تقبل فتوى غير العدل؟ قال: ولا يشترط حفظ آيات الأحكام وأحاديثها، بل يكفي علم مواضعها في المصحف وكتب الحديث ليراجعها عند الحاجة.
وهذا تنبيه مهم، يعني هل المجتهد يشترط أن يكون حافظا لآيات الأحكام وكل أحاديث الأحكام؟
إذا حفظها لا شك أن هذا هو الأكمل، يحفظ آيات الأحكام معنى يحفظ القرآن، ويحفظ أحاديث الأحكام كالمتون الفقهية المشهورة، فإذا حفظها فهذا أكمل، وإذا لم يحفظها فلا بد أن يكون عالما بوجودها، أنه يوجد دليل في هذه المسألة، وأنه يوجد دليل يحكم به في هذه المسألة، ويعلم مواضعها من كتب السنة. قال: الثاني،
الشرط الثاني، والأول قد ضمنه عدة شروط.
ويشترط علمه بالناسخ والمنسوخ،
وهذا لا بد منه لئلا يفتي بدليل منسوخ،
ومواضع الإجماع والاختلاف. ويشترط علمه بالناسخ والمنسوخ ومواضع الإجماع والاختلاف،
يعرف أن هذه المسألة مجمع عليها وهذه المسألة فيها خلاف، بحيث لا يأتي يفتي بخلاف الإجماع، فلا بد أن يكون مطلعا على الإجماع والخلاف.
قال: ويكفيه أن يعلم أن ما يستدل به ليس منسوخا، وأن المسألة لم ينعقد فيها إجماع من قبل.
نعم، هذا يكفي أن يعلم أن هذا الدليل غير منسوخ، وأن يعلم أن هذه المسألة ليس فيها إجماع، حتى لا يفتي بخلاف الإجماع.
ولا بد من معرفة للعام والخاص والمطلق والمقيد والنص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم والمحكم والمتشابه،
أي بمعنى يعرف ويعلم أبواب أصول الفقه، فهي تؤهله للاجتهاد وتعينه على استنباط الأحكام.
قال: الثالث، ولا بد من معرفة ما يصلح للاحتجاج به من الأحاديث من أنواع الصحيح والحسن، والتمييز بين ذلك وبين الضعيف الذي لا يحتج به، لمعرفة بأسباب الضعف المعروفة في علم الحديث والأصول.
وهذا شرط لا بد منه، فإن الأحكام تبنى على الأدلة، فإذا لم يكن عنده تمييز بين صحيح الأدلة وسقيمها سيبني أحكاما على أدلة ضعيفة.
قال: الرابع، وكذلك القدر اللازم لفهم الكلام من النحو واللغة،
أن يعلم ما يعينه أو ما يمكنه من فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من النحو واللغة.
أيضا اشترط العلماء في المجتهد أن يكون محيطا علما بالمسألة النازلة التي يفتي فيها والتي يجتهد فيها، أن يكون متصورا لها تصورا صحيحا، أن يكون عارفا بها، فلا يصلح ولا يصح أن يفتي في مسألة لم يتصورها ولم يعلم حقيقتها. أيضا ما اشترطه بعضهم في المجتهد أن يكون عنده ملكة الاستنباط أن يكون عنده فقه للأدلة وفهم صحيح لها، وهذا يتفاوت في الناس. هو فتح من الله تعالى، هذا الأمر هو فتح من الله تعالى، والناس يتفاوتون فيه، ولكن الذي يشترط فيه هو الأمور التي يقدر عليها الإنسان. ثم مسألة الفتح في الاستنباط وفقه الأدلة فهذا يتفاوت فيه الناس. قال رحمه الله: تجزؤ الاجتهاد، والصحيح جواز تجزؤ الاجتهاد. هذه مسألة معروفة، وهي: هل يتجزأ الاجتهاد؟ بمعنى هل ممكن أن يكون المجتهد مجتهدا في باب من أبواب الدين دون باب آخر؟ يكون مجتهدا في مسائل الطهارة أو في مسائل الصلاة، أو يكون مجتهدا في البيوع، أو يكون مجتهدا في مسائل الحج، ولا يكون كذلك في غيره؟ جمهور العلماء على جواز ذلك، وهو الذي جزم به الشنقيطي هنا، أنه يجوز أن يتجزأ الاجتهاد. فإن الاجتهاد أنواع، منه الاجتهاد المطلق، والمجتهد به يسمى المجتهد المطلق، وهو المجتهد في كل أبواب الشريعة، لا يمتنع عليه باب من الأبواب لما أعطاه الله تعالى من العلم وسعة الحفظ ومعرفة الأدلة، فيكون مجتهدا في كل أبواب الشريعة، وهذا الذي يسمى عند العلماء بالمجتهد المطلق. هذا لا شك أنه أكمل العلماء، وهو الذي ترجع إليه الأمة في نوائبها ونوازلها. والثاني، القسم الثاني، المجتهد في باب من الأبواب دون سائر الأبواب، وهذا في خلاف، والصحيح أنه يجوز ذلك، وهو قول جمهور أهل العلم. ومن أشهر من خالف في هذا الشوكاني رحمه الله في كتاب إرشاد الفحول، فقد منع الاجتهاد المتجزئ، واشترط في الاجتهاد أن يكون مجتهدا مطلقا، والصحيح جواز ذلك ولا مانع منه إذا توفرت فيه الشروط في باب من الأبواب، يجوز له أن يكون مجتهدا فيه دون غيره. قال: التعبد بالقياس. واختلف في جواز التعبد بالقياس في زمنه صلى الله عليه وسلم، فمنعه قوم لإمكان الحكم بالوحي، وأجازه قوم لقصة معاذ، وحديث معاذ كما سبق ضعيف، والأصل أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتوقف على الوحي. قال: اجتهاده صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة أخرى، هل يجوز أن يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لا بد أن يحكم بالوحي وليس له أن يجتهد؟ قال: واختلف في اجتهاده صلى الله عليه وسلم، فمنعه قوم لقوله تعالى: إن هو إلا وحي يوحى، وأجازه قوم لقوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ونحوها، وأجازه قوم في الأمور الدنيوية دون الدينية. إذن هذه ثلاثة أقوال. القول الأول: منعوا الاجتهاد في حق النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، قالوا ليس له أن يجتهد، لأن الله قال: إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والقول الثاني أنه يجوز أن يجتهد، واستدلوا بهذه الآية في قصة أسارى بدر، أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد فيهم، استشار أبا بكر وعمر، فأشار عليه أبو بكر أن يردهم إلى قومهم ويقبل منهم الفداء، وأشار عليه عمر بقتلهم، فنزل القرآن موافقا لقول عمر. ومعاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر، قالوا: فهنا اجتهد في الأسارة قبل أن ينزل الوحي. وقوم فصلوا، قالوا: يجوز أن يجتهد في الأمور الدنيوية ولا يجوز أن يجتهد في الأمور الدينية، أمور دنيوية. قالوا كما اجتهد في ماذا؟ في تأبير النخل، حين مر وهم يأبرون النخل قال ليس عليكم ألا تفعلوا، قالوا باجتهاده، فخرج شيصا أي تمر ضعيف، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. قالوا فهو اجتهد في هذا الأمر الدنيوي، أما اجتهاده في الأمور الدنيوية فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه ولا يخالف فيه أنه يجتهد في أمور الدنيوية ما يحتاجه في أموره. أما في أمور الشرع في الأمور الدينية ففي خلاف بين العلماء، وأجمع العلماء على أنه حتى ولو اجتهد لا يقر على الخطأ، هذا محل إجماع بين أهل العلم أنه حتى لو اجتهد لا يقر على الخطأ. والذي دلت عليه أدلة كثيرة أنه يجوز له أن يجتهد، فالقول الثاني أصح من القول الأول أنه له أن يجتهد، وكونه له أن يجتهد لا يقر على الخطأ إذا اجتهد، بل إن حصل منه اجتهاد في غير الصواب يأتي الوحي بتصويبه، كما في هذه القصة، قصة أسارى بدر، اجتهد فيهم ثم نزل القرآن مبينا حكمهم، وأن الأسرى إنما يكون إذا أكثر المسلمون القتل في الكفار، هنا يأسرون من الكفار. أما وهي أول غزوة تعتبر غزوة بدر الذي فيها غزوة فاصلة ويصير لهم أسرى يردونهم، فهذا نهى الله تعالى عنه. فإذا له صلى الله عليه وسلم أن يجتهد، ولا ينافي هذا الآية إن هو إلا وحي يوحى، بل هو موافق لها، لأن من قال له أن يجتهد قال لا يقر على خطأ، وهذا مجمع عليه، وأن الوحي ينزل بتصويب اجتهاده، فلا ينافي قوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى، فكله راجع إلى الوحي. قال واختلف هل المصيب واحد من المجتهدين أو كل مصيب، هذه مسألة أيضا مشهورة في كتب الأصول، هل كل مجتهد مصيب؟ الجواب أن هذه المسألة قبل أن نقرأ كلام الشنقيطي فيها تفصيل، أن يقال ما المراد بالمصيب، هل يقال المعنى مصيب، معنى مصيب أي مصيب للحق وللصواب في تلك المسألة، أو يقال المعنى أنه مصيب في فعله الذي هو اجتهاده. فإذا أردنا أن كل مجتهد مصيب أي في فعله، فعله وهو الاجتهاد مصيب فيه، لأن من الخطأ ترك الاجتهاد، وفعل الاجتهاد ماذا؟ صواب. هل هذا المعنى صحيح كل مجتهد مصيب؟ نعم هذا المعنى صحيح، كل مجتهد مصيب أي مصيب في فعل الاجتهاد لا فيما أداه إلى اجتهاده، لكن في فعل الاجتهاد وأصل الاجتهاد هو مصيب، لأن الاجتهاد مأمور به. وأما إذا كان المراد أن كل مجتهد مصيب للحق، كل مجتهد مصيب للحق أي كل من اجتهد يكون أصاب الصواب، فهذا غير صحيح، لأن الحق عند الله واحد، ليس الحق عند الله تعالى متعددا، كما بين هذا الشافعي رحمه الله في رسالته، قال فالذي يقول كل مجتهد مصيب معنى أن الحق عند الله متعدد، ومعلوم أن الحق واحد، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فعلى هذا إذا كان الحق واحدا فلا يصح إطلاق أن كل مجتهد مصيب فيما أداه إليه اجتهاده، بل من المجتهدين من يصيب منهم من يخطئ، ويدل عليه صراحة حديث عبد الله، حديث عمرو بن العاص، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ، وإذا اجتهد الحاكم فأصاب. قال واختلف هل المصيب واحد من المجتهدين المختلفين أو كل مصيب؟ والأول هو اختيار المؤلف وهو الصحيح، أي أن المصيب كم هو؟ واحد، كما يدل عليه حديث اجتهد الحاكم فأخطأ الحديث، فهو نص صحيح صريح في أن المجتهدين منهم المخطئ ومنهم المصيب. ومعلوم أن المخطئ في الفروع مع استكماله الشروط معذور في خطأه مأجور باجتهاده كما في الحديث. وقصة بني قريظة تدل على أنه قد يكون الكل مصيبا في الجملة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخطئ من صلى العصر قبل بني قريظة، ولا من لم يصلها إلا في بني قريظة وهو لا يقر على باطل. نعم، إنما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم فعلوا ما اجتهدوا فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج من غزوة الأحزاب رجع، أتاه جبريل قال لو وضعت سلاحك؟ قال نعم. قال لم نضع سلاحنا، أخرج إلى بني قريظة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. ما تفهمون الحديث؟ من الصحابة من فهم أنه حتى ولو دخل وقت العصر وأنتم في الطريق لا تصلوا، بل اذهبوا إلى بني قريظة وصلوا هناك. ومن الصحابة من فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحثهم على الاستعجال، وأنهم يستعجلون لأجل لا يأتي وقت العصر إلا وهم في بني قريظة. فمن الصحابة من اجتهاد صلى في الطريق، قال لم يرد الرسول صلى الله عليه وسلم أن نؤخر صلاة العصر، إنما أراد أن نستعجل، فما دام أدركنا العصر في الطريق نصلي. ومن الصحابة من قال لا نصلي إلا في بني قريظة. طيب، من حيث الجملة لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاتب أحدا، لأن الكل فعل ما اجتهد فيه. لكن من حيث إصابة الصواب، هل كلهم أصاب ما في نفس الرسول أو كان في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم شيء معين؟ بلا شك كان في نفس الرسول ماذا؟ شيء واحد حين قال لهم هذه الكلمة. اختلف العلماء، غير اختلف الصحابة ما هو الأمر الذي أراده. أما الظاهرية فماذا قالوا؟ ها؟ لا يصلي إلا في بني قريظة. حتى قال ابن حزم ونشهد الله أننا لو كنا موجودين معهم لم نصلي العصر إلا في بني قريظة، يعني ظاهر اللفظ. فقول الشنقيطي هنا قول أن الكل مصيب، يعني الكل مصيب في ماذا هنا؟ نقول في فعله، لا في إصابة ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، بل الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم هو واحد. فمن حيث أن الجميع أصاب ما أراد الرسول، لا ليس كذلك. قال وإذا، طيب هذا إذا تبين للمجتهد الأمر وترجح عنده ورجح، ثم ذكر مسألة إذا لم يترجح. قال وإذا لم يترجح عند المجتهد أحد الدليلين المتعارضين وجب عليه التوقف، وقيل يخير، وقيل يأخذ الأحوط منهما وهو أظهرها، لحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم، وهذا أحسن ما يسلكه، لا سيما في نفسه، أما في فتواه للناس قد يتوقف. فلان مجتهد تعارضت عنده أدلة، لم يترجح عنده دليل، فمن حيث فتواه للناس هل يصلح أن يفتي بشيء لم يترجح عنده؟ لا، الظاهر أنه ما يفتي. من حيث فتواه للناس نقول يختار التوقف. ومن حيث عمله هو يعمل ماذا؟ الأحوط. قال وقيل يأخذ بالأحوط وهو أظهرها، نقول هو أظهرها الأخذ بالأحوط في عمله في خاصة نفسه، أما فيما يفتي به الناس فالأولى له أن يتوقف، لأنه لم يترجح عنده شيء. فمثلا عنده مسألة نزلت باجتهد فيها، لم يتبين له من الدليل هل هي حلال أو حرام، هل يفعلها ولا يفعلها. بالنسبة له الأحوط نفسه، ما هو الأحوط له؟ ها؟ هل يفعله أو يتركه؟ ما ترجح عنده هل هو حلال أو حرام، ما يترك بلا شك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لأنه إذا فعل قد يكون فعل الحرام، ففي خاصة نفسه يتركه. بقي فيما يفتي به الناس يتوقف، لا يفتي الناس بتركه، لأنه إذا أفتاهم بتركه قد يكون أمرهم بترك شيء الله تعالى أباحه، وإذا رخص لهم فيه قد يكون رخص لهم فيه شيء الله تعالى منع منه، وكلاهما شاق، فمنع الناس من شيء أباحه الله لا يجوز، وإلزام الناس أو إفتاء الناس بشيء حرمه الله لا يجوز. فهو يتوقف في فتواه للناس، وفي خاصة نفسه يعمل بالأحواط. لحديث دع ما يريبك إلى ما يريبك، اترك الأمر الذي تشك فيه وافعل الأمر الذي لا تشك فيه. قال: وليس للمجتهد أن يقول قولين في المسألة في حالة واحدة في قول عامة الفقهاء. نعم، هذا لا يجوز له أن يقول في وقت واحد في مسألة واحدة قولين، لكن قد يقول قولا ثم بعد فترة ماذا يظهر له الدليل فيفتي بخلافه، هذا كثير عن الأئمة. أما في وقت واحد فلا يجوز. واتفقوا على أن المجتهد إذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز له تقليد غيره. نعم، إذا اجتهد وتبين له الحكم غلب على ظنه لا يجز أن يقلد. أما القاصر في فن فهو كالعامية فيه، إذا كان ليس مجتهدا في هذا الفن يجز أن يقلد فيه، مع أنه في فن آخر لا يجز أن يقلد. قال: واعلم أنه إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة بينها، فكل وصف توجد في تلك العلة فحكمه حكم ما نص عليه، فلأصحابه العارفين بمذهبه أن يحكموا عليها أنها كمذهبه نظرا للعلة الجامعة التي بينها المجتهد. هذا ما يسميه العلماء بالتخريج، هو التخريج في المذاهب، أن نأتي إلى مسائل لم يتكلم فيها هذا الإمام فنخرج له قولا فيها، نخرج له قولا في تلك المسألة وهو لم يتكلم فيها، لكن يأتي أتباعه العارفون بمذهبه يخرجون له قولا فيها اعتمادا على أصول مذهبه وعلى العلة التي علل بها. فمثلا لو وجد أن الإمام أحمد سئل عن الشراب من الشراب، قال هذا الشراب محرم، لماذا؟ قال لأنه مسكر، فيحرم شرب هذا الشراب لأنه مسكر. إذن نستطيع أن نقول كل شراب وجد فيه الإسكار ففتوى الإمام أحمد فيه أنه ماذا؟ ها؟ محرم، لأنه بين العلة التي بنى عليها الحكم. قال: نعيده، اعلم أنه إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة بينها، بين العلة وأوضحها، فأفتى في مسألة اعتمادا على العلة فيها وصرح بالعلة، فكل وصف توجد في تلك العلة فحكمه حكم ما نص عليه، أي كل مسألة ترد بعد ذلك فيها تلك العلة فحكمه حكم ما نص عليه، فلأصحابه العارفين بمذهبه أن يحكموا عليها أنها كمذهبه، بل هذا قد خرجت أقوال للأئمة وعدت من مذاهبهم، وقد اعتنى طائفة من أتباع أئمة المذاهب بالتخريج، فتراهم يذكرون يقولون: وهذه المسألة خرج فيها قول لأحمد بالجواز، مع أن أحمد لم يتكلم في هذه المسألة أبدا، لكن بناء على أصوله وما علل به يخرجون له فيها قولا. قال: نظرا للعلة الجامعة التي بينها المجتهد، فالمجتهد المقيد، ما المراد المجتهد المقيد؟ أي المجتهد في مذهب معين، مجتهد في المذهب الحنبلي، مجتهد في المذهب الشافعي، هذا يسمى بالمجتهد المقيد، الذي يجتهد في نصوص الإمام، في كلام الإمام فقط، لا يجتهد في أدلة القرآن والسنة، يقول: أدلة القرآن والسنة قد كفاني إياها هذا الإمام وأنا لا أخوض فيها، لكن اجتهد في كلامه فيخرج على أقواله ويرجح بين أقواله وهكذا. قال: فالمجتهد المقيد يلحق ما سكت عنه إمامه بما نص عليه للعلة الجامعة، كما يفعله المجتهد المطلق بالنسبة إلى نصوص الشرع العامة. المجتهد المطلق بين ماذا يرجح؟ بين نصوص الشرع الأدلة. المجتهد المقيد بين ماذا يرجح؟ بين نصوص إمامه وأقوال ذلك الإمام الذي هو يتابعه. قال: ولأجل هذه القاعدة، لأن سيأتي أمثلة يمثل، أوجب بعض المالكية الزكاة في التين، مع أن مالكا لم يذكر في التين زكاة، التين الذي يجفف ويدخر. ومعلوم أن علة الزكاة في الثمار عنده الإمام مالك إنما هي الاقتيات والادخار، فلما كان الاقتيات والادخار موجودا في التين جعل بعض أصحابه الزكاة فيه كالزبيب بمقتضى علته المذكورة. إذن مالك أفتى بأن الزبيب تجب فيه الزكاة، لماذا؟ لأنه قوت يدخر. فأتى أتباع الإمام مالك قالوا: إذن مذهب مالك في التين أن فيه ماذا؟ الزكاة. لماذا؟ لأنه يقتات ويدخر. فمالك صرح بالعلة. ولذا قال ابن عبد البر: أظن مالكا ما كان يعلم أن التين ييبس ويقتات ويدخر، ولو كان يعلم ذلك لجعله كالزبيب ولما عده مع الفواكه التي لا تيبس ولا تدخر كالرمان والفرسك. قال: فإن لم يبين المجتهد العلة، هذا الحكم الأول، إذا بين المجتهد علته، فإن لم يبين المجتهد العلة لم يجعل ذلك الحكم مذهبا له في مسألة أخرى، وإن أشبهتها شبها يجوز خفاء مثله على بعض المجتهدين. واضح هذا؟ إذا أفتى الإمام في مسألة ولم يبين العلة هل نلحق بها غيرها؟ لا. فإذا قال الإمام مالك مثلا: الزبيب في زكاة، وسكت لم يبين لنا العلة، هل نأتي نلحق بالزبيب غيره عند الإمام مالك؟ لا نلحقه، لأننا لم نعرف ما هي العلة التي بنى عليها هذا الحكم. قال: إذ لا يدرى أنها لو خطرت بباله صار فيها إلى ذلك الحكم، بل قد يظهر له فرق بينهما مع المشابهة. قال: وإن نص المجتهد في مسألة واحدة على حكمين مختلفين، هذا الآن مسألة أخرى، إذا جاء عن إمام واحد من الأئمة في المسألة قولين كل قول يخالف الآخر، كما تأتي روايات عن الشافعي، روايات عن أحمد. قال: وإن نص المجتهد في مسألة واحدة على حكمين مختلفين، فإن عرف الأخير منهما فهو مذهبه على الصحيح. واضح هذا؟ إن علم المتأخر هو مذهبه، فمثلا الشافعي يقول له مذهبان، مذهب قديم ومذهب جديد، فالمذهب الجديد هو المعتمد عند أصحابه وهو مذهبه لأنه رجع إليه. وإن لم يعلم الأخير اجتهد في أشبهها، في أشبههما بأصوله وأقواها دليلا فتجعل مذهبا له وتكون الأخرى كالمشكوك فيها. نعم، إن لم يعلم القول الأخير منهما فينظر ما هو أقرب الأقوال إلى أصوله، أصوله التي بنى عليها مذهبه، فأقرب الأقوال إلى هذه الأصول يكون هو قولا له، والثاني يكون كالمشكوك فيه. وقد اعتنى العلماء بهذا، فمثلا الإمام أحمد أحسن من رجح في رواية عنه هو صاحب كتاب الإنصاف المرداوي. المرداوي ألف كتاب سمى الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، والمراد الخلاف عن من؟ عن أحمد فقط، الروايات المختلفة فيها عن أحمد، فربما ذكر عن أحمد 4 روايات. يقول: وقد صحح هذه الرواية مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية تقي الدين، وصححها ابن مفلح، وصححها فلان وفلان، لأنها أشبه بأصول الإمام أحمد، أو لأنها توافق ما أفتى به الإمام أحمد في هذا الباب، وتكون الأخرى كالمشكوك فيها. قال: ومثل لذلك محشي الروضة بمثالين،
أي ابن بدران مثل لهذا إذا جاء عن إمام من الأئمة روايتان أو أكثر ولم يعلم المتأخر منهما، فيرجح ما هو الأشبه بأصوله والثانية تكون كالمشكوك فيها. قال: ومثل لذلك محشي الروضة بمثالين. الأول: ما لو اختلف نص أحمد في أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر، أي هل إذا قهر الكفار المسلمين يملكون أموالهم كالمسلمين إذا قهروا الكفار يملكون أموالهم؟ قال: لكان الأشبه بأصل أنهم لا يملكونها بناء على تكليفهم بالفروع، وهو أشبه بقاعدته، لأن الأسباب المحرمة لا تفيد الملك. إذن الإمام أحمد يقول الأسباب المحرمة لا تفيد الملك، الكفار مكلفون بالفروع، إذن هذه الأصول تقتضي أن الكفار لو قهروا المسلمين لا يملكون أموالهم. قال: ولذلك رجحه أبو الخطاب ونصره في تعليقه وإن كان مخالفا لنصوص أحمد على أنهم يملكونها. الثاني، أي المثال الثاني، هو أنه لما اختلف نصه في بيع النجش وتلقي الركبان ونحوه ذلك هل هو باطل أو لا، كان الأشبه بنصه البطلان بناء على اقتضاء النهي الفساد مطلقا، فهو من قواعد أن النهي يقتضي الفساد، إذن هذان بيعان منهي عنهما فهما فاسدان. هذا باب الاجتهاد وحكم الاجتهاد، وقد ذكر فيه الشنقيطي رحمه الله مسائل كثيرة جدا ذكرها باختصار، ثم ذكر بعده باب التقليد، وسيأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.